وطن سيرين الدود تنهشني وتسعى نحو طمسي.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أكد رئيس الإيراني استعداد طهران لأن تأخذ على عاتقها دورا أكبر في منظمة إيكو، ولفت إبراهيم رئيسي لدى افتتاحي قمة دول منظمة التعاون الاقتصادي إيكو في عشق أباد إلى توفر الآليات المؤثرة في تطور المنظمة، مشيرا إلى أنها تتابع موضوع التغييرات الإقليمية عن كثب وتضعه على جدول أولوياتها. وأعلن رئيسي استعداد إيران لتقديم المساعدة في مجال الطاقة الضوئية والأمن الإلكتروني، داعيا إلى توثيق العلاقة الأكاديمية بين دول المنظمة. أعلن القضاء الإيراني اكتمال التحقيقات القانونية في قضية اغتيال 4 من العلماء النوويين الإيرانيين، مؤكدا قرب الإعلان عن الحكم الصادر فيها قريبا. وقال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية كاظم غريب أبادي: نتوقع متابعة هذه الجرائم والتحقيق فيها على الساحة الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأخرى ذات الصلة. أصدرت الجمهورية الإسلامية وجمهورية العراق بيانا رسميا للاجتماع الأول للجنة المشتركة بشأن التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي استهدف القائدين الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما. وشدد البيان على اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية الممكنة لملاحقة ومعاقبة المنفذين والمتورطين في الجريمة، خاصة الأمريكيين. تعرض رتل للقوات الأمريكية إلى هجوم بالمتفجرات في محافظة بابل وسط العراق، وقال مصدر أمني إن انفجار عبوة ناسفة في الطريق ألحق أضرارا كبيرة بالرتل الأمريكي. وتبنت مجموعة أصحاب الكهف العملية مؤكدة أنها أعطبت رتلا آخر لقوات الاحتلال في محافظة الناصرية جنوب العراق. بدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات المحلية المبكرة لتجديد مجالس البلديات والولايات في الجزائر. وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد الشرفي نسبة المشاركة الوطنية المؤقتة عند إغلاق مراكز الاقتراع، مشيرا إلى أنها بلغت نحو 36% بالنسبة لعدد الناخبين بالمجالس البلدية ونحو 34.5% بالنسبة لعدد الناخبين بالمجالس الولائية. أعلن الجيش السوداني أنه تصدى لهجوم القوات الأثيوبية والجماعات المسلحة المتحالفة معها في منطقة الفشق الحدودية. وأكد الجيش السوداني في بيان أنه كبد القوات الأثيوبية وميليشيات الأمهرة خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات، مشيرا إلى وقوع عدد من أفراده شهداء. ويأتي ذلك على خلفية معارك تخوضها القوة السودانية والأثيوبية منذ إعلان انتشار الجيش السوداني في أراضي الفشقة، والتي استعاد السودان في أواخر العام الماضي أكثر من 90% منها بعد سحب قوته منها قبل 26 عاماً. حذرت وزارة الأوقاف الفلسطينية من اقتحام رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، محملة الاحتلال تبعات هذه الخطوة. وقال وكيل الوزراء حسام أبو الروب إن السلوك هرتسوغ خطوة استفزازية واعتداء على المقدسات الإسلامية وتشجيع للمستوطنين على مواصلة اعتداءاتهم على المقدسات. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسابع من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في السابع من شهر آذر عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثامن والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1980 ميلادي، تمكنت البحرية الإيرانية من تدمير كافة القطع البحرية العراقية ومنعها من الإبحار والتواجد في مياه الخليج الفارسي، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام البعثي العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وفي تلك المعركة قامت البحرية الإيرانية بمطاردة القطع البحرية العراقية في الخليج الفارسي، وأغرقتها الواحدة بعد الأخرى، وتدمير ميناء البكر النفطي في شمال غرب الخليج الفارسي، وعلى أثرها فرضت البحرية الإيرانية سيادتها على تلك المنطقة من الخليج الفارسي. وقد عرف ذلك اليوم في إيران فيما بعد بيوم القوة البحرية، نظرا للبسالة التي أبدتها البحرية الإيرانية في تلك المعركة التاريخية. في 28 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1971 ميلادي، استعادت إيران سيادتها على جزرها الثلاث في الخليج الفارسي، طنب الكبرى والطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك بعد خروج القوات البريطانية المحتلة منها بموجب مشروع بريطاني للخروج من الخليج الفارسي والبحر الأبيض لتخفيض نفقات القوات البحرية. وتعود أهمية هذه الجزر الإيرانية إلى موقعها الاستراتيجي ووقوعها في مدخل مضيق هرمز الرابط بين الخليج الفارسي وبحر عمان. يذكر أن بريطانيا قامت عام 1887 باحتلال الجزر الإيرانية الثلاث لضمان أمن مبادلاتها التجارية في الخليج الفارسي والمحيط الهندي. وأخيراً، وفي 22 من ربيع الثاني عام 1262 للهجرة، ولد في مدينة أصفهان الفقيه والعلامة الشيخ محمد تقي الرازي المعروف بأغا نجفي. وقد تلقى الرازي المقدمات من العلوم الدينية عند والده، ثم انتقل إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء كالشيخ مهدي كاشف الغطاء وغيره. وعند بلوغه درجة الاجتهاد بدأ بتدريس العلوم الدينية في الحوزة، ثم رجع بعدها إلى إيران ليتولى مقام المرجعية في مدينة أصفهان. وعلى أثر اجتماع الجماهير الإسلامية حوله، خاف الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري من نفوذه الواسع في أوساط المجتمع الإيراني، فبدأ بالتضييق عليه. وفي فترة نهضة التنباك وامتناع الشعب الإيراني من اقتناء التبغ، كان للشيخ محمد تقي الرازي دورا بالغا في توعية الجماهير ضد الاستعمار البريطاني. ومن أهم المؤلفات التي تركها الشيخ محمد تقي الرازي الاجتهاد والتقليد وأنوار العارفين وأسرار الآيات. أعزائي الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس، من جزع كون أصبر الناس، انت بالله أقوى والله وما يهم. عسر شدة لو بللت همك صروف، وإذا طحت بمعضلة قول انتهى الخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف. على الله وارمي عنك وزرك، على الله كي يشرح صدرك، على الله في الدنيا بلاء، فصابر تعلي فيها ذكرك.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني،
وصلنا ولا من مستحيلين.
مات من نسيت شفت البسمات، ما حفاظ للأمل كلمات، ولو طول عمره أول ما يأس مات، وانت إيمانك فليموت، نهر يملي البلوى ويفوت، نكبر احنا ومهما طحنا بالبلا مات، أملنا بالله أمل منا الأسى يطيح، ونسي من نصر اليهل بين التباريح، على ترابك يا جبل ما يزلزلك ريح، على الله والدنيا تمر، على الله والآتي يسر، على الله لا تحزن لشيء فحتما بعد العسر يسر،
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيلين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. المسجد الإبراهيمي ودائرة الاحتلال باستهدافه محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، يمكنكم أيضا إرسال رسائلكم النصية وصوتية على الواتساب على الرقم 0098-931-548-9950. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ محمد الزغير، الناطق باسم الشباب ضد الاستيطان في الخليل. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، وفيها سنستضيف الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ مؤمن مقداد. بعد ذلك ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ محمد الزغير الناطق باسم الشباب ضد الاستيطان في الخليل، وحديثنا معه حول محورنا لهذا اليوم، المسجد الإبراهيمي ودائرة الاحتلال باستهدافه. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقراتنا الأدبية ألفباء فلسطينية، وفيها نسلط الضوء على حياة الشاعر والأديب الراحل عبد الخالق العف ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أعزائنا المستمعين، البداية مع فقرة صراع البوتقة والزميلة علياء صالح.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. قالت شركة أبل الأمريكية إنها رفعت دعوى قضائية بحق شركة NSO التابعة للكيان الصهيوني المصنعة لبرنامج التجسس بيكاسوس لاستهدافها مستخدمين لهواتفها النقالة. وأضافت أبل في بيانها أن مجموعة NSO تبتكر تكنولوجيا مراقبة متطورة تسمح لبرامجها التجسسية بمراقبة ضحاياها. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
فضيحة بيجاسوس للتجسس المتورط بها الاحتلال تعود للواجهة من جديد، وتتصدر عناوين الصحف العالمية والعبرية بعد رفع شركة أبل دعوى قضائية ضد شركة السايبر الصهيونية بسبب اختراق هواتف مستخدميها واستهداف خصوصياتهم. أبل شددت على أنه ينبغي محاسبة إسرائيل لتورطها في فضيحة التجسس وانتهاك القانون الدولي الذي ينص على صون كرامة الإنسان واحترام حقوقه. الشركة أكدت أن الدعوى المقدمة ضد السايبر الصهيونية تكشف عن معلومات جديدة حول كيفية وصول برنامج التجسس بيجاسوس لأجهزة مستخدميها، موضحة أنها تسعى لاستصدار أمر قضائي دائم لمنع برنامج بيجاسوس من الوصول إلى أي برامج أو خدمات أو أجهزة تابعة للشركة. ويبرز برنامج بيجاسوس التجسسي إلى الواجهة بعد تقارير أفادت بأن عشرات الآلاف من الناشطين الحقوقيين والصحفيين والسياسيين ورجال الأعمال في كل أنحاء العالم اخترقت هواتفهم لمعرفة تحركاتهم واتصالاتهم. نائب رئيس هندسة البرمجيات في شركة أبل صرح في بيان أن الكيان الصهيوني يرعى شركة بيجاسوس للتجسس وينفق ملايين الدولارات على تقنيات المراقبة المتطورة دون مساءلة فعالة من المجتمع الدولي، وشدد على أن الشركات الخاصة التي تطور برنامج التجسس معظمها تابعة للاحتلال وأصبحت أكثر خطورة على خصوصيات المستخدمين، مضيفا أن شركة أبل ماضية في مقاضاة الكيان الصهيوني وإرغامه على دفع تعويض للانتهاكات الصارخة التي ارتكبها.
نشكر الزميل فؤاد سلامة على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في صراع البوتقة، حيث استأنف الشاهد الملك في محاكمة رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو شهادته أمام المحكمة المركزية في القدس في الملف 4000 الذي يتهم فيه نتنياهو بتلقي الرشوة على شكل تغطية إعلامية داعمة في موقع يوالا الإلكتروني الذي يملكه شاول الفوفيتش مقابل حصول الأخير على منافع لأعماله من وزارة الاتصالات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال درويش.
في الوقت الذي ينغمر فيه قادة الكيان داخل مستنقع الفساد، تزداد مؤسسات الاحتلال الإعلامية منها والحكومية تجردا من ثوب المهنية والموضوعية، وذلك في ظل اتساع النفوذ الشخصي للقادة والمسؤولين الذين باتوا يمارسون شتى أنواع البلطجة في هذه المؤسسات، بما في ذلك التدخل في أدق تفاصيلها المهنية والإدارية كالتدخل في رسم السياسات وتعيين مسؤولين بناء على درجة قرابتهم من هؤلاء المسؤولين. وفي السياق ذاته يواصل شاهد الدولة نير حيفتس في قضية فساد نتنياهو المعروفة باسم 4000 بإدلاء شهادته أمام المحكمة في تلك القضية التي تتهم فيها الدولة رئيس الحكومة الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو بتلقي رشوة إعلامية من موقع ولا العبري من خلال إبرام صفقة مع مالك الموقع تقضي بتحسين صورة نتنياهو وعائلته في الإعلام، لا سيما خلال فترة انتخابات عام 2015 إضافة إلى الترويج الإعلامي للسياسات التي يتبناها نتنياهو في مختلف القضايا داخل الكيان في مقابل تسهيل المعاملات الحكومية التي يحتاجها مالك الموقع. وقد كان من بين الشهادات التي أدلى بها حيفتس الذي كان أحد أبرز المقربين من نتنياهو وعائلته ملابسة مقطع الفيديو الذي كان قد نشره نتنياهو خلال انتخابات عام 2015 والذي حذر فيه من الإقبال الكبير للمواطنين العرب للتصويت في الانتخابات آنذاك، مستجديا اليهود وأنصار حزب الليكود للخروج من أجل التصويت، حيث أوضح حيفتس بأن نتنياهو أصيب يومها بذعر كبير بعدما وصلته معلومات من صناديق الاقتراع بضعف إقبال جمهور الليكود على الانتخابات. لم يعد الكيان يقتصر على توجيه إعلامه وتجريده من المهنية والموضوعية لتحقيق أجندته السياسية والأمنية فحسب، بل بات يوجه إعلامه لتحقيق المصالح الشخصية والحزبية لقادته ومسؤوليه.
نشكر الزميل طلال درويش، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية مؤمن مقداد، نستمع معا.
سيد مؤمن، هناك تطورات على صعيد التهم الموجهة لرئيس حكومة العدو السابق بنيامين نتنياهو، ماذا عن طبيعة هذه التطورات وبرأيكم كيف يمكن أن تنتهي هذه التهم الموجهة إلى نتنياهو؟ بأي النتائج يمكن أن تخلص؟
صحيح، بداية حول هذا الأمر يبدو أن الأمور بدأت تضيق على نتنياهو حول قضايا الفساد. الآن الحديث عن قضية واحدة فقط من قضايا الفساد التي هي موجهة ضد نتنياهو في والتي تباشر المحكمة الاحتلال جلسات الشهود وجلسات الحوار حول هذا الملف، لكن ما جرى هو تطور جديد من أحد الشهود وهو شاهد الملك نير حيفتس الذي قدم شهادات وأقوال جديدة فيما يتعلق بقضايا الفساد أو فيما يتعلق بعلاقة بنيامين نتنياهو مع مالك موقع والا العبري سابقا، الذي يعني أدلى بشهادات تتعلق حول قيام بنيامين نتنياهو بتسهيل يعني أو تقديم منافع اقتصادية لذلك الشخص موقع والا، مقابل أن يقوم موقع والا العبري يعني توضيح أو تجميل صورة نتنياهو إعلاميا خلال فترة رئاسته لحكومة الاحتلال قبل الحكومة الحالية. التطورات الآن يعني بدأت تأخذ منحى جديد، هذا المنحى يتعلق ب يعني تقريبا الولوج إلى يعني نهايات مثل هذه القضية، لكن لا شك أن هناك عدة قضايا أيضا يحاكم بها نتنياهو، وحين استكمال هذه الملفات وهذه القضايا يبدو أن نتنياهو سيكون في قفص الاتهام.
هل وجود نتنياهو الآن سيد مؤمن في حزب المعارضة أو في جهة المعارضة للحكومة يؤكد هذه الجدية للمحاكمة والجهود التي تبذل من أجل إثبات هذه التهم على نتنياهو؟
لا شك أن الوضع الحالي لبنيامين نتنياهو يعني يجعله ضعيفا أكثر من السابق. نتنياهو في فترة رئاسته لحكومة الاحتلال يعني كان يتخذ من وجوده كرئيس لحكومة الاحتلال ذريعة للتهرب من جلسات المحاكمة، وأيضا يعني كان يستخدم العديد من الصلاحيات فيما يتعلق بكونه رئيس للحكومة حتى يتهرب من بعض القضايا. كان بالفعل يقوم بجولات في خارج فلسطين المحتلة وأن يقوم بالعديد من الخطوات السياسية التي تبطئ ويعني تحاول أن تعرقل سير محاكماته، لكن الآن كونه رئيسا للمعارضة ويعني لا يمتلك أي من مقاليد الحكم ومقاليد السلطة في الكيان، هذا الأمر يجعل من نتنياهو شخصا ضعيفا في يعني مواجهة مثل هذه القضايا، ويبدو أنه يعني التطورات التي حدثت مؤخرا يعني تأتي من هذا المنطلق ومن هذه الفكرة.
مؤمن مقداد الخبير في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية مؤمن مقداد، نأتي إلى نهاية فقرة صراع البوتقة. شكرا لطيب المتابعة، عودة إلى الأستوديو.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء علياء صالح، فؤاد سلامة، طلال درويش وحسن نمر معد الفقرة، وكذلك الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ مؤمن مقداد. طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، المسجد الإبراهيمي ودائرة الاحتلال باستهدافه محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ما الذي تعنيه خطوة رئيس كيان الاحتلال إشعال شمعة الحانوكا في الحرم الإبراهيمي؟ ما تداعيات الغطرسة التي يمارسها الاحتلال على مكانة المسجد الإبراهيمي الإسلامية؟ كيف يجب أن تكون ردود الفعل لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية؟ المسجد الإبراهيمي ودائرة الاحتلال باستهدافه موضوع برنامج فلسطين اليوم. فقد أعلن مكتب رئيس كيان الاحتلال إسحاق هيرتزوك أنه ينوي بدء الاحتفالات بما يسمى بعيد الحانوكا بإضاءة الشمعة الأولى من الحرم الإبراهيمي في الخليل كخطوة تعتبر اعترافا وتحريضا على الاستمرار في ممارسة الانتهاكات ضد المواطنين والمسجد الإبراهيمي من اقتحامات وانتهاكات تندرج في إطار الإجراءات التهويدية وسياسة التهجير العنصري تجاه الفلسطينيين. يأتي ذلك في ظل استنكار تجمع شباب ضد الاستيطان والتأكيد على أن قرار هيرتزوك انتهاك للقانون الدولي من خلال مساندة المستوطنين في اقتحاماتهم وانعكاس لكذبة على المجتمع الدولي أو لكذبه على المجتمع الدولي بعدما طرح نفسه شخصية محبة للسلام. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
هيرتزوغ في الحرم الإبراهيمي يعتقد أن مسرح الجريمة يضاء بشمعة وأن الانتهاكات في هذا المكان خاصة يمكن أن تكون أحداثا عابرة، وإن كان الرئيس الإسرائيلي يعيش متمتعا بنعمة النسيان فإن المجزرة التي نفذها المستوطن باروخ جولدشتاين منذ 26 عاما كانت أول ما استحضر إلى الأذهان فور إعلانه إشعال الشمعة الأولى لعيد الحانوكا يهودية من الحرم الإبراهيمي والذي يسميه المستوطنون مغارة المكافيلا. مشاركة علنية إذن من الرئيس للمستوطنين يقول عبرها إنه يعترف ويتضامن مع اقتحاماتهم وانتهاكاتهم. يحرض هيرتزوغ صراحة على مواصلة الاقتحامات ضد الحرم الإبراهيمي ويرسل ضوءا أخضر لممارسة أنواع الاعتداءات ضد المصلين والمواطنين، وبأن الخليل تحت سيطرة الكيان بالنظر إلى الأمر الواقع حاليا على الأقل، وما عليهم هو الاستمرار بل التمادي في الإساءة للمكان. البلدة القديمة كانت أعلنت أمميا أحد المعالم العالمية المهددة بالخطر باعتبارها معلما تاريخيا فلسطينيا خالصا، وبالنظر إلى مقياس القانون الدولي فإن قرار هيرتزوغ يعتبر انتهاكا واضحا يندرج في إطار التهويد الممارس ضد الحرم. ثمانية أيام من المقرر أن يتواصل الانتهاك الخاص بهيرتزوغ، دوره هذا في بسط السيطرة السيطرة الإسرائيلية على الحرم منح شرعية مطلقة من شأنها أن تزيد مخاطر تنفيذ المستوطنين جرائم مشابهة لتلك التي استشهد فيها 29 فلسطينيا أثناء صلاة الفجر باستخدام قنابل وخمسة مخازن رصاص، ثم ارتقى 50 آخرون أثناء تشييع الشهداء جراء استهدافهم بالرصاص الحي. مات جولدشتاين وبقيت جريمته وفكرته حية تنعكس عبر إقامة الحواجز العسكرية الكثيفة في البلدة القديمة وفي التضييقات المتواصلة للمصلين والوافدين ومنعهم من دخول المسجد والسماح للمستوطنين بأداء طقوس داخل الحرم. يعكس الحرم الإبراهيمي حالة المجزرة المستمرة، خاصة بعد فرض الاحتلال التقسيم الزمني والمكاني منذ سنوات طويلة، ما استخدم مبررا لإقامة المستوطنات في الخليل والتوسع فيها، وباتت الأوضاع ملحة أكثر من أي وقت مضى لحماية الحرم، حيث لا مكان أكثر منه يصرخ بنظام الأبرتايد الإسرائيلي.
شكرا للزميلة امتثال الأشقر. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم، المسجد الإبراهيمي ودائرة الاحتلال باستهدافه، نرحب بالأستاذ محمد صغير الناطق باسم شباب ضد الاستيطان في الخليل. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم.
الله يسلمك. سيد محمد، عمليات استهداف الاحتلال للحرم الإبراهيمي ليست جديدة، وآخرها ما طالعنا به رئيس الكيان بإعلانه المشاركة باحتفالات الحانوكا وإضاءة الشمعة الأولى في الحرم الإبراهيمي. ما الذي تعنيه هذه الخطوة؟
يعني هي رسالة من رئيس دولة الاحتلال الصهيوني إلى المستوطنين بأن المستوطنين هم المواطنين رقم واحد في دولة الصهاينة، وهي رسالة تشجيعية لبقية اليهود من أجل الذهاب إلى مدن الضفة الغربية وأيضا في منطقة القدس ومنطقة الخليل من أجل الاستيطان فيها وزيادة عدد المستوطنين في المناطق المتاخمة للتجمعات الفلسطينية. هذه الرسالة مفادها بأنه دولة الاحتلال تحاول وتعمل بكل جد من أجل محاولة استهداف أراضي ومناطق جديدة في محيط الحرم الإبراهيمي ومحيط المستوطنات الصهيونية في وسط مدينة الخليل من أجل السيطرة عليها وزرع بؤر استيطانية جديدة. رسالة رئيس دولة الاحتلال للمستوطنين هي رسالة كان قد أرسلها قبله رؤوف ريفلين، عندما ريفلين رئيس دولة الاحتلال السابق عندما زار الحرم الإبراهيمي واقتحمه، وكانت رسالة أيضا وجهها المجرم المتطرف من يمين نتنياهو عندما زار أيضا شارع الشهداء في مدينة الخليل وعمل هناك احتفال انتخابي من أجل حث المستوطنين على انتخابه أن يكونوا معه بالدرجة وبالمقام الأول. لهذا يعني هذه الزيارة تأتي في وضع حساس جدا، هذا الوضع الذي الموجود حاليا في مدينة الخليل، محاولة الاحتلال التقليل من النسبة الممنوحة للفلسطينيين في داخل الحرم الإبراهيمي الشريف. النسبة الممنوحة للفلسطينيين طبعا هي 22% فقط من مساحة المسجد الإبراهيمي. الاحتلال أعلن بأنه سينقص هذه النسبة لتصبح 17% فقط للمسلمين من مساحة الحرم. عملية تغيير معالم المسجد الإبراهيمي بإقامة مصاعد وإقامة أدراج جديدة وتغيير هذا المعلم التراثي الديني الإسلامي ليصبح يعني بشكل آخر غير الشكل الذي عرفه عليه العرب والمسلمون، مع العلم بأن مدينة الخليل والبلد القديمة والحرم الإبراهيمي هم الآن على موسوعة اليونسكو للتراث العالمي المهدد بالاندثار والتخريب.
طيب، يعني كما تفضلتم الخليل والحرم الإبراهيمي لم يتوقف استهدافهما من قبل الاحتلال ومستوطنيه، بالطبع كانت هناك عدة قرارات وخطوات بهذا الشأن، ضمن أي سياق يمكن وضع تدنيس رئيس الكيان للحرم؟
ضمن سياق محاولة ضم الضفة الغربية بشكل كامل وضم المستوطنات الصهيونية الغير شرعية الموجودة في المناطق الفلسطينية، مناطق الضفة ومناطق في مناطق الضفة الغربية لدولة الكيان الصهيوني. هذه يعني خطة رسمها من قبل بنيامين نتنياهو بالتعاون مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأقرها أيضا بنت كرئيس لوزراء الاحتلال، وأقرها أيضا رئيس دولة الاحتلال الحالي. ولهذا يعني هي رسالة واضحة منهم بأنهم يريدون أخذ هذه الأرض عنوة. وللأسف يعني أريد أن أقول بأنه يعني رغم هذا الاستهداف الموجود والمتكرر والمجحف بحق المقدسات الإسلامية والأراضي الفلسطينية في مختلف مناطق تواجدنا في الضفة الغربية بالذات ومدينة القدس، إلا أننا لا نجد أي تصعيد على الأرض، لا يوجد هناك أي تحرك جدي من قبل الحكومة الفلسطينية من أجل قمع مثل هذه الإجراءات. لهذا يعني نحن نحاول بما نستطيع أن نعطل المشروع الاستيطاني لحين يعني أن يأتي موعد النصر والتحرير بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيكون قريبا جدا بإذن الله. لهذا أريد أن أقول بأن اقتحام رئيس دولة الاحتلال للحرم الإبراهيمي الشريف سيكون اليوم الساعة الرابعة أي بعد صلاة العصر. الحرم اليوم لا زال مفتوحا على صلاة العصر في موعد صلاة العصر للمسلمين. لهذا يعني نحن وجهنا نداءات كثيرة لأهالينا في محافظة الخليل وفي المحافظات الأخرى بأن يشدوا الرحال إلى المسجد الإبراهيمي الشريف من أجل منع هذا الاقتحام ومحاولة يعني تثبيت الوضع أو إنهاء الوضع الحالي الذي وضعه الاحتلال للحرم الإبراهيمي وتثبيت وضع إسلامي حقيقي. على هذا
طيب الأرض. بعد 27 عاما سيد محمد، عذرا على قطع كلامكم، لكن بعد 27 عام على مجزرة الحرم، كيف يمكن تناول عملية تدنيس رئيس الكيان اليوم للحرم الإبراهيمي؟
تدنيس الحرم الإبراهيمي الشريف منذ 27 عام، منذ ما قام المجرم باروك جولدشتاين باستهداف المصلين على صلاة الفجر يوم 15 من رمضان المبارك، لم ينتهي ولم يتوقف، لكن بوتيرات يعني أقل. كان هناك وزراء، أعضاء كنيسة، قيادات لأحزاب صهيونية كانت هي من تزور الحرم، لكن بأن يقوم رئيس دولة الاحتلال بإشعال شموع عيد الأنوار أو عيد الحنوكا اليهودي بيده وبنفسه في داخل ثاني أقدس موقع إسلامي في فلسطين، فهذا له دلالات عديدة بأنهم يعني يريدون السيطرة على هذا المكان، رغم أن الفلسطينيين وإن شاء الله لن يستطيعوا السيطرة عليه. للعلم أن اليهود في فلسطين وفي العالم يعتبرون الخليل ثاني أقدس مدينة، مدينة مقدسة لدى الديانة اليهودية بعد المسجد الأقصى المبارك. وفي كل شعارات الأحزاب المتطرفة اليمينية المتصهينة كان هناك دائما شعارات تقول بأننا لن نترك الخليل والخليل هي واحدة موحدة من أجل اليهود ومن أجل الديانة اليهودية. لهذا يعني بعد 27 عام، بعد المعاناة التي عاناها الفلسطيني في منطقة محيط الحرم الإبراهيمي من إغلاق، من تنكيل، من قطع لأرزاقهم، هناك أكثر من 1880 محل تجاري أغلقوا بعد مجزرة الحرم، 800 شقة سكنية تم تهجير السكان منها بعد مجزرة الحرم، شارع كامل أغلق هو شارع الشهداء والسالي، شارع واد الحصين. منطقة الحرم الإبراهيمي قسموا الخليل فيها إلى أربع أقسام متفرقة، عزلوا مدينة الخليل وضعوها جزء تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وجزء تحت سيطرة وإدارة الاحتلال الصهيوني، قسموا المدينة وقسموا المقسم وجزأوا المجزأ، وهم يحاولون الآن أن يسيطروا على مقدساتنا وعن الأماكن التي تهواها قلوبنا ولا يمكن أن نفرط فيها. لهذا لا يمكن أن يمر مخطط رئيس دولة الاحتلال ولا يمكن أن يمر مخطط المستوطنين، مع العلم بأنه سيرافق زيارة رئيس دولة الاحتلال باصات كبرى من يعني عديد من المستوطنين من أجل اقتحام هذه المنطقة، حيث في كل عام يصل عدد المقتحمين لمنطقة الحرم الإبراهيمي ولمسجد سيدنا إبراهيم يفوق 40,000 مقتحم من المستوطنين الغاصبين الذين اغتصبوا هذه الأرض المباركة.
نعم، طيب ما انعكاسات خطوة رئيس الكيان على أرض الواقع؟
سيكون هناك إغلاق شامل لهذه المنطقة، يمنع الأهالي الذين يسكنون في داخل هذه المناطق من الدخول والخروج بحرية فوق المنع والحصار أصلا الموجود عليهم، يمنع دخول الصحفيين، يمنع دخول النشطاء، يغلق الحرم بشكل كامل، أي لن يكون هناك لا صلاة عصر ولا صلاة عفوا لا صلاة مغرب ولا صلاة عشاء، وربما يمتد الإغلاق ليوم غد. حواجز كثيرة، يعني صور الحواجز التي الطيارة التي وضعها جنود الاحتلال في محيط محافظة الخليل هي حواجز كثيرة جدا تلغط على المواطن الفلسطيني حياته ومعيشته. زيادة من سياسة الأبرتايد المتبعة والتي يتبعها الاحتلال الصهيوني بحق السكان الفلسطينيين من أجل محاولة تهجيرهم وطردهم من المناطق المحيطة من الحرم الإبراهيمي وإفراغها من أي طابع إسلامي وتحويل هذه المنطقة إلى منطقة المودية يهودية بامتياز.
نعم، وماذا تتوقعون يعني هذه الأجواء؟ إلى أين ستجر؟ كيف سيكون الموقف الفلسطيني؟ كيف سيكون الموقف الشعبي؟ برأيكم بأي اتجاه تسير الأمور؟
يعني سابقا عندما كان أرييل شارون عضو كنيسة صهيوني في عام 2000 أي قبل 21 عام عندما دنس المسجد الأقصى المبارك هبت الأمة الإسلامية جمعاء، هبت الضفة الغربية، قطاع غزة، أراضينا المحتلة عام 48، هبت القدس الشريف من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وحدثت الانتفاضة الأقصى أو ما يعرف باسم الانتفاضة الثانية، واستمرت لمدة 5 سنوات كان فيها أعداد كبيرة من الشهداء، كان هناك مقاومة شرسة من قبل المقاومة الفلسطينية بمختلف أدرعها وفصائلها، لكن هذه المرة ليس عضو كنيسة بل هو رئيس دولة الاحتلال، ليس المسجد الأقصى هو الحرم الإبراهيمي الشريف ثاني أقدس مكان عند المسلمين. يعني صراحة أنا أقول بأن هذه الزيارة لا يجب أن تمر مرور الكرام وأن يكون هناك عمل حقيقي على الأرض، لكن للأسف يعني الذي ينظر إلى حال الضفة الغربية في الوقت الحالي هو حال يعني سيء جدا، سيء جدا بسبب حصار الاحتلال القوي المفروض على الضفة الغربية ومنع دخول أو محاربة الخلايا العسكرية وخلايا فصائل المقاومة الشعبية واستهدافهم، وأنا كنت أحد المستهدفين، يعني أنا قبل شهر ونصف فقط تفرج عني من سجون الاحتلال بتهمة مقاومة الاحتلال، سنة ونصف السجون بدون أي تهمة، تهمتي فقط مقاومة الاحتلال. نعم. والعديد من النشطاء هم حاليا موجودين في السجون باسم الاعتقال الإداري وهو الاعتقال بدون تهمة فقط لمجرد مقاومة الاحتلال، حتى بالطريقة السلمية والطريقة الشعبية والطريقة اللاعنفية سياسة الاحتلال تريد وأد المقاومة في الضفة الغربية وقتلها وإنهائها عن بكرة أبيها.
نعم.
لكن في كل يوم يولد طفل جديد، يولد رجل جديد، يولد مقاوم جديد من أجل حماية هذه الأرض.
شكرا لك الأستاذ محمد صغير الناطق باسم شباب ضد الاستيطان في الخليل.
فصاح بصاح ونار الصراعات المتبادية بين الجهاد العالية
مرمى الصخور العالية أنشودة هي باقية
يا قلعة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ محمد صغير الناطق باسم شباب ضد الاستيطان في الخليل، تحدث لإذاعتنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر الهاتف ومن الأراضي المحتلة حول محورنا لهذا اليوم، المسجد الإبراهيمي ودائرة الاحتلال باستهدافه وما تعنيه خطوة رئيس كيان الاحتلال إشعال شمعة الحانوكا في الحرم الإبراهيمي وتداعيات الغطرسة التي يمارسها الاحتلال على مكانة المسجد الإبراهيمي الإسلامية وردود الفعل لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية. انتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، والساعة الآن 53:51. بلد السلام وليس فيك سلام، مني إليك تحية وسلام، أنا إن أيت وإن أقمت فإنني لك مخلص، ما لي سواك مقام.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. في هذه الفقرة نتعرف على شاعر آخر من شعراء فلسطين، شاعر ملتزم مثابر داعم للمقاومة والمقاومين، رافعا القلم سلاحا نافذا لاستنهاض الأمة ومحاربة المحتل. شاعرنا هو الدكتور عبد الخالق العف. أيها الأطائب، ولد الشاعر عبد الخالق العف في غزة عام 1961، وهو حاصل على ليسانس في اللغة العربية والماجستير والدكتوراه في النقد الأدبي، وهو عضو اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين والاتحاد العام للمراكز الثقافية ونائب رئيس ملتقى أمجاد الثقافي وجمعية القدس للبحوث في غزة ورئيس تحرير مجلة منبر العاملين بغزة، ويشغل منصب رئيس قسم اللغة العربية في كلية الآداب في الجامعة الإسلامية. لشاعرنا عبد الخالق العف عدد كبير من الأبحاث المنشورة، نذكر منها دلالات البنى اللغوية في شعر السبعاوي، دلالات الترديد اللغوي في أغاني الجرح، والبنية الإيقاعية في الشعر الفلسطيني المعاصر، وقد صدر له حديثا كتاب الشعر الفلسطيني المعاصر. نظم شاعرنا عبد الخالق العف قصيدة مطولة حول أسطول الحرية إلى غزة والذي تعرض لهجوم وحشي من قبل الصهاينة، وحمل عنوان سفن الحرية، وهذه مقتطفات منها، حيث يقول الشاعر: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام تحتضن الحياة، ونوارس الأحرار كالإعصار ترسو فوق شطآن الثبات، فتميزوا غيظا قراصنة البحار. هذه الجواري أعتقت وتحطمت، فيها قيود الانكسار، وتكسرت أمواج من عبروا، غزاة فوق غزة، يا رمل غزة فاحتضن قدم المجاهد والنصير، يا مرفأ الفرقان ومنارة الثورة، أنشد مع القبطان يا غزة الحرة، من كل صوب في المدى رد الصدى جاء النفير، والعدل حل وأزهق الظلم القدير. أعزائنا الأفاضل، ونواصل مع شاعرنا الفلسطيني عبد الخالق العف، ونتناول قصيدة أخرى من قصائده جاءت بعنوان براكين دماء، حيث يقول فيها: أسير وظل أيامي أسير، قسى قلبي وأوهنني المسير، تمر بي السنون وقد أراها بطيف العمر تطيها الدهور، ففي عيني سد من جليد، وفي الإحساس يسكن زمهرير، فلا دمع تحدر من عيوني، ولا الأنات يطلقها الزفير، فلما أنصحوت على مناد ورجع الصوت يندبه الأثير، براعم مزقتها الريح ظلت زهورا لم يفارقها العبير، وطفل يستغيث ولا مجيب سوى رجع الصراخ له مجير، وثكلى ترسل الآهات حرا فلا يرتدي للشكوى نصير، ولو ثارت براكين دماء لغطى جبهة الشمس النثير، لقد أضنى فؤادي صمت قومي عن الآمال تدميها الشرور، فظلم ذوي القرابة ذو شجون وجور الحكم في الدنيا فجور، إلهي إلهي فانتصر لدماء شعبي ومجد صانه وطن أسير.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار لتناولها حياة الشاعر والأديب الراحل عبد الخالق العف ونموذج من أشعاره. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نأسف لعدم تمكننا من بث فقرة فلسطين الأرض والذاكرة لضيق الوقت وانتهاء وقت البرنامج. إن شاء الله في لقاءات مقبلة نستمع إلى هذه الفقرة الرائعة. أحبتنا الكرام، في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار
إن عشت فعش حرا